فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد كذلك أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ أو يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن قوله ويفيد أن المسلم المجتهد إذا تكلم كلام كفر هو لا يدري فنبي على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر. هذه الفائدة الثانية أن المسلم إذا قال كلمة الكفر أو ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في الحال فإن ذلك لا يضره لأنه معذور بجهله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم أو يحكم بما تقتضيه حاله. إذا اجتهد المسلم وقال أو فعل ما يقتضي الكفر فإنه لا يكفر إلا بعد وش نعم ارتفاع الشروط ووجود الموانع. إذا بين له بين له الدليل والبرهان والحجة ثم أصر فهذا يكفر. أما إذا كان جاهلا فإنه يعذر بجهله لأن الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام. نعم لا يكفر بقول أو بذلك الفعل أنه لم يكن يعلم ولأنه معذور بجهله فإذا نبه وانتبه فإنه لا يكفر بذلك. ليس معناه أنه لا يغلظ عليه فإنه قوله فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة ثالثة أن الإنسان وإن كان لا يدري عن الشيء إذا طلب ما يكون به الكفر فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقتضي ذلك فأنكر على من قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر كبر فغلظ عليهم. هذا موضع وش شدة تغليظ. ولهذا الحكمة هو وضعك الشيء في محله. الحكمة وضعك الشيء في محله. وضعك الشيء في محل الشدة أو وضعك الشدة في محل الشدة هذه حكمة. وضعك اللين في محل اللين هذه حكمة. بعض الناس يخلطون فيضع اللين في موضع الشدة أو الشدة في موضع اللين فهذا خطأ. هذا ليس من الحكمة. هذا ليس من الحكمة. نعم كما يقول العلماء الحلم صفة في الإنسان هذه يحبها الله ورسوله. لكن قد يكون الإنسان حليم ولا يكون حكيما. تنبهوا للمسألة. قد يكون حليما ولا يكون حكيما. والذي جمع الله له هو الأفضل أن يكون حكيما حليما. لماذا؟ لأنه قد يستعمل الحلم في موضع هو يحتاج إلى الشدة. قد يكون حليم. نعم الحلم النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وأبو بكر كان أحلم الناس. عندما ارتد من العرب من ارتد فإن أبا بكر شمر عن سعيد الجد وعزم على قتال هؤلاء العرب. هذا موضع وجه شدة. هذا موضع شدة رغم أنه حليم لكنه حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما حكيما. كان حليما حكيما. لهذا قد يكون الإنسان حليم لكنه تنقصه الحكمة لم تسقله التجارب. فاستعمال الشدة في موضع اللين هذا ليس من الحكمة، واستعمال الحكمة في موضع الشدة فليس من الحكمة كذلك. استعمال الشدة في موضع الشدة واستعمال الليل في موضع الليل، هذه هي الحكمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، والمقام يقتضي ذلك حتى يعظم هذا الأمر أنه شرك، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وكان رحيم رؤوف، لكن هذا الموضع يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا حتى يعظم في قلوب الصحابة هذا الأمر. لهذا قال الله أكبر، لأنه لا يكبر إلا الأمر وش العظيم. في رواية سبحان الله، وسبحان الله كذلك وش تنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك. في هذا قال أن الإنسان وإن كان لا يدري عن شيء طالما يكون به الكفر فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه الله أكبر إنها السنن، الله أكبر إنها السنن، والذي نفسي بيده لقلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل، جعل لنا إلها كما لهم آلهة، جعل لنا إلها كما لهم آلهة. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل في بعض المقام في بعض المقامات أو في بعض المواضع الشدة، وهي من الحكمة، مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن الخطيب خطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، فجمع بالضمير بين الله وبين رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا، شدة ولا لي شدة، لأن الخطيب كان يعلم، ولهذا استعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم الشدة حتى ليش؟ لأن موضع وش فيه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة المخلوق مرتبة الخالق، فجمع بينهما بالضمير ومن يعصيهما. في الأول قال ومن يطع الله ورسوله، زيد قل ومن يعصي الله ورسوله، فقال ومن يعصيهما، شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الحكمة حتى يعظم في قلب ذلك الخطيب هذا الأمر، يعظم في قلبه هذا الشرك حتى يتركه، لأن المقام يقتضي ذلك. فإذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، لأن الأعرابي رجل جاهل لا يعرف الأحكام، فعندما جاء فبال في المسجد في طائفة المسجد، ثم جاء بعض الصحابة من أجل أن يزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه لا تزرموه خليه يكمل. فعندما انتهى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء فرماه على البول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدعو اللهم اغفر لي وارحمني ومحمد إلى آخرين، فقال يا أعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء، نعم إنما هي للصلاة وذكر الله، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه لين، هذا مقام لين، لأن هذا رجل جاهل يحتاج إلى الرفق إلى اللين، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين. ولهذا فيه كثير من يعني الأحاديث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل في بعض المواضع الشدة واستعمل في بعض المواضع اللين، وهذه من الحكمة، وهذه من الحكمة، خاصة إذا كان الإنسان يعلم، أو في مسألة الشرك أنه يغلظ الإنسان القول إذا كان الإنسان وقع فيه الشرك حتى يعظم في نفسه ذلك الإنسان بأن هذا الأمر عظيم، لأن وقوع الشرك ليس بهين، الوقوع في الشرك ليس بهين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كبر قال الله أكبر إنها السنن، والذي نفسي بيده لقلت مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى، جعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا إنكار ظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول لهؤلاء الذين يقولون أنتم تستعملون الشدة، لا يقولون جماعة الشدة والغلو والعياذ بالله، يرمون حتى العلماء بالشدة والغلو، لأن هؤلاء العلماء الذين يردون على أهل البدع المقام يقتضي أن تكون هناك شدة، لأنه فيه حماية وش الإسلام، حماية السنة، حماية الدين، فيها حماية الدين، ولهذا يحتاج في بعض المواضع الشدة. ولهذا كانت عند السلف الشدة على أهل البدع محمودة، شدة عند على أهل البدع محمودة. لذلك تجد في تراجم كثير من العلماء فلان بن فلان كان فقيها وكذا عالما بالحديث إلى آخره، لكن كان شديدا على أهل البدع في تراجم الكثير من العلماء، منهم أحمد رحمه الله كان شديدا على أهل البدع، منهم مالك كان شديدا على أهل البدع، وغيرهم من الأئمة كانوا شديدين على أهل البدع. المقام يقتضي ذلك. لهذا بعض الناس الآن يعني ينكرون على بعض العلماء الذين يردون على أهل البدع، يقولون الشدة الشدة الشدة، وهو يشدد على أهل السنة، هو الذي استعمل الشدة في غير موضعها، وهذا ليس من الحكمة. استعمل الشدة في غير موضعها، أن تقول للذي يعني رفع راية الرد على أهل البدع تقول عنده شدة وغلو، بل قولك هذا عنده شدة وغلو، هذا شد هذه شدة وغلو، هو الذي وقع في الشدة والغلو، هو الذي وقع في الشدة والغلو، وهذا ليس من الحكمة، هذا ليس من الحكمة أن تنكر على من يعني رفعت راية الجرح والتعديل في هذا العصر أن تقول عنده شدة وغلو، كما يعني يصرخ بها بعض الناس على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فإن كتبه تنضح بالعلم بمنهج السلف بقواعد الجرح والتعديل، والذي طبعا زكاه ليس أي من الناس، إنما هو الشيخ الألباني، كذلك هو كان إمام الجرح والتعديل. ماذا قال عن كتب الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي؟ لم أجد له خطأ في العقيدة ولا المنهج الذي نحن وإياه نسير عليه، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم، إنما العلم معه. الشيخ الألباني قال قرأت كتبه، والآن جاء من يعني يعتبر أو محسوب، أقول محسوب على الشيخ الألباني أنه من تلامذته، يصرخ على الشيخ ربيع بأن الشيخ ربيع عنده غلو عنده شدة، جماعة معروفة، فهمت؟ والشيخ ربيع استعمل الشدة في موضعها ورد على أهل البدع بعلم، واقتفى أثر من كان من سلف ولم يبتدع شيء، إنما نقل عمن سبقه من الأئمة، وردوده كلها ردود علم، وعنده دقة، ولهذا ما تكلم في مسألة إلا بعد أن يقتلها بحثا، معروف لا يرد إلا بعد أن يقتل المسألة بحثا، يعني لا يترك له مجال لرد. ولهذا الشيخ الألباني عندما قال هذا الكلام لم يقل هكذا يعني من فراغ، إنما قاله عن استقراء، عن تتبع لعقيدة السلف، لمنهج السلف، لكتب أهل السنة ولكتب الردود. فلهذا عندما حكم هذا الإمام حكم بعلم، لأنه إمام الجرح والتعديل الألباني رحمه الله، فزكى إمام الجرح والتعديل، هو الذي قال رافع راية الجرح والتعديل بحق في هذا العصر وش الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي. الذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم، إنما العلم معه، هذا المهم، إنما العلم معه، فكان يرد بعلم، كان يرد بالعلم، من رد عليه لم يكن منصفا ولم يرد بعلم، معروف من قرأ كتب هؤلاء الناس تجده غير منصف ولا يرد بعلم. إنما رد بجهل أو بجهل مركب، فالعلم معه. ثم قال: وللمشركين شبهة أخرى، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال، يعني يرد عليهم الآن: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، كذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجاهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعهم إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا عن الأحاديث. إذن هذه شبهة أخرى للمشركين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة عندما قال أو قتل الذي قال لا إله إلا الله، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه شبهة. في أحاديث أخرى عن الكف عن من قال لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، عصم دمه وماله. فهذه يذكرها المشركون على أنها شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل رجل بعد ما قال لا إله إلا الله، فقال: قتلته بعد قال لا إله إلا الله. وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام على أسامة، حتى قال أسامة: تمنيت لو لم أكن أسلمت بعد. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، في رواية: إلا بحق الإسلام. طبعا نرد عليهم بهذا العبارة: إلا بحق الإسلام، لأن لا إله إلا الله لا حق. من أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد هدم لا إله إلا الله، ولم يأتي بحقها، ولم يأتي بحق الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قوله وأمثال ذلك من الحديث التي يستدلون بها على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل وإن كان على الشرك من جهة أخرى، وهذا من الجهل العظيم. فليس قول لا إله إلا الله منجيا من عذاب النار ومخلصا للإنسان من الشرك إذا كان يشرك من جهة أخرى. يعني من قال لا إله إلا الله من جهة وأشرك من جهة أخرى فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها شروط، لا إله إلا الله لها شروط، لا إله إلا الله لها نواقض. فمن أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله فإنه يكفر. الذي أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله فإنه يكفر، كما رد عليهم الإمام في الشبهة السابقة، يقولون: كيف تقاتلوننا وتكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج بيت الله؟ رد عليه أنه من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم جحد الصلاة فإنه يكفر، وهذا محل إجماع. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي لكن جحد الزكاة يكفر. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم كان يصلي ويزكي جحد الصيام يكفر. من قال هذا الكل وجحد الحج فإنه يكفر. واستدل العلماء بقوله تعالى لله على الناس حج البيت واستطاع إليه سبيلا، ومن كفر بعد ذلك فإن الله غني عن العالمين. لأن قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجحدون الحج فكفرهم الله سبحانه وتعالى، فذكر بأن من جحد وجوب الحج فإنه يكفر. هذه ردت شبه السابق. لهذا من قال لا إله إلا الله وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكفر. ولهذا العلماء قرروا في كتبهم الفقهية جميع المذاهب باب حكم المرتد، أنه من وقع في ناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فيقال لهؤلاء المشركين، يعني يرد على هذه الشبهة، هذا جواب الشبهة التي أوردها هؤلاء الجهال، طبعا نرد عليها من أوجه. جوابها بما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود، واليهود أهل كتاب، كانوا يقولون لا إله إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفرهم وقاتلهم وسبى نساءهم وذريهم واستحل دماءهم وأموالهم. وإلا لماذا قتل بني قريظة وخيبر بنو قينقاع وغيرهم من هؤلاء اليهود؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم كفروا. وثانيا أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة كما سبق، قوم مسيلمة الكذاب، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون و يزكون ويصومون ويحجون، غير أنهم وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام وفي كفر، وهو أنهم رفعوا إنسان إلى درجة النبي وكذبوا بالقرآن. إذا كان الذي رفع إنسانا إلى درجة النبي يكفر، فكيف بمن رفع إنسانا إلى درجة أو إلى مرتبة جبار السماء والأرض؟ كيف لا يكفر؟ كيف إذن لا يكفر؟ إذن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أو قاتل الصحابة بني حنيفة لأنهم قالوا بأن مسيلمة الكذاب نبي، وكانوا يقول لا إله إلا، هذا رد على الشبهات، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلون يدعون أنهم مسلمون. وعلي كما سبق، علي رضي الله عنه قتل جماعة عبد الله ابن سبأ الذين قالوا أنت إله، أنت هو الله، فكفرهم الصحابة وحفر لهم علي رضي الله عنه الأخاديد، فأجج لهم نارا فرماهم في النار، ثم قالوا هذا دليل على أنك أنت ربنا، الذين يعني هربوا، دليل على أنه هو ربنا. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب النار إلا رب النار، لكن ابن عباس قال الأفضل لو ضربهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب النار إلا رب النار. هذه شبهة كذلك، هذه شبهة فيها وجه ثالث، وهذا الوجه في الرد على هؤلاء المشركين، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله. لماذا كفرهم علي؟ لأنهم رفعوه إلى درجة الإله، عبدوه من دون الله وكانوا يستغيثون به من دون الله. ولهذا العلماء كفروا الرافضة لأنهم اتخذوا آل البيت آلهة، يعبدون علي، يعبدون الحسن والحسين، محمد بن جعفر وفاطمة وغيرهم، يستغيثون بهم، يدعونه من دون الله، يستعينون بهم ويعبدونهم ويصرفون العبادة لهم. لهذا كفرهم العلماء. من بين الأمور التي كفروا بها هذه المسائل، أنهم اتخذوا مع الله آلهة، اتخذوا البيت آلهة مع الله سبحانه وتعالى، يصرفون لهم العبادة. وقوله هنا هؤلاء الجهل مقرون أن من أنكر بالبعث، سبق أنه من أنكر البعث ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج بيت الله، وأنكر البعث أجمع العلماء على أنه يكفر بهذا، يكفر بهذا. كذلك حتى ولو أقر بالبعث مع الذي سبق، لكنه مثلا يستحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، مثل أن يقول الزنا حلال، يقول مثلا السرقة حلال، الخمر حلال، نكاح الأمهات حلال، نكاح الخالات والعمات حلال، نكاح البنات حلال، هذا يكفر كذلك. هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. طبعا هذا إلزام لهؤلاء الجهال واحتجاج عليهم بمثل ما قالوا به، فقد قالوا إن من أنكر البعث فإنه يقتل كافرا. يعني هؤلاء المشركين تجد هم من أتباع، وش كثير منهم من أتباع المذاهب، تجد منهم مالكية وإحناف وشافعية وغيرهم من أتباع بعض المذاهب، ويقرؤون كتب الفقه ويجدون في كتب الفقه باب حكم المرتد. ولهذا أجمع الفقهاء على أنه من جحد وجوب ركن من أركان الإسلام فإنه كافر، هذا مقر بهذا، حتى ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بجميع الشرائع فإنه يكفر بجحده واحدا من أركان الإسلام، مثل أن يجحد الصلاة، هذا محل إجماع بالعلماء، أو يجحد، أو يجحد الصوم، أو يجحد الحج، أو يجحد الزكاة، فإنه يكفر. إذن يقولون من جحد وجوب شيء من أركان الإسلام فإنه يحكم بكفره ويقتل، هذا محل إجماع، وإن قال لا إله إلا الله، هم يقولون هكذا. إذن كيف لا يكفر من اتخذ مع الله آلهة أخرى؟ كيف لا يكفر من أشرك بالله شيئا؟ كيف لا يكفر من استغاث بغير الله أو دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو فعل شركا من الشرك، يعني من مما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ إذن كيف لا يكفر ولا يقتل من يجحد التوحيد وهو أساس الدين؟ وإن قال لا إله إلا الله أفلا يكون هذا أحق بالتكفير ممن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة؟ وهذا إلزام صحيح لا محيد عنه، هذا إلزام صحيح لا محيد عنه. إذن هم أقروا بأن من جحد ركن من أركان الإسلام وهو من الفروع، يسموه من الفروع، هم وهو من الفروع، إذا جحد فرع من الفروع، يعني هذا قول لهؤلاء الجهال، إذا جحد فرع من الفروع يكفر، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف لا يكفر إذا جحد أصل الأصول وهو التوحيد؟ جاء بناقض من نواقض الإسلام، وهو أول ناقض وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قوله ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، أما حديث أسامة فإنه قتل رجلا يدعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. لهذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله قالها تعوذا، يعني خاف من السيف فقط وإلا مشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله تكف عن قتله، حتى يتبين. لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما أتى مبطل أو ملبس أو مشبه بشبهة أو بنص يستدل به على شبهته أو على تلبيسه إلا وردنا عليه نص الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتثبت، ولهذا من قال لا إله إلا الله فإنه يكف عنه، يعصم باله ودمه، ويكف عنه حتى يتبين بأنه وقع في الكفر. والدليل نرد عليه نفس الحديث الذي استدلوا به، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. في رواية إلا بحقها، أليس من حقها التوحيد؟ لهذا رد العلماء بهذا، من حق لا إله إلا الله وش التوحيد. ولهذا من أتى بناقض من نواقض الإسلام بعد ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قام الصلاة آتى الزكاة يعصم ماله ودمه، لكن إن أتى بناقض من نواقض الإسلام وتثبت منه بأنه أتى بالناقض بعد إقامة الحجة وجود شرط انتفاء الموانع فإنه يحكم عليه بالكفر. فالرد يكون من نفس النص. أما حديث أسامة، ما فهم حديث أسامة رضي الله عنه؟ قوله فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب ما ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. إذا قال واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله تكف عنه، تكف عنه، فإنك لا يجوز تكفيره ولا قتله. لكن إن جاء بما يوجب كفره ويجب قتله فإنه يكفر ويقتل. ولهذا الحديث الذي سبق كما قلنا أن معاذ أو ابن مسعود عندما جاء إلى أبي موسى الأشعري عندما دخل اليهودي الإسلام ثم ارتد عن الإسلام فإنه جاء وجدهم يستتبونه فقال لا أجلس حتى يقضى بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوها. اليهودي قال لا إلا محمد رسول الله وصلى الله وفعل جميع الطاعات، لكن عندما أتى بناقض وارتد عن الإسلام فأمر عبد الله بن مسعود أو معاذ أن يقتل، قال لا أجلس حتى يقضى بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. كيف دخل في الإسلام؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. عندما ارتد أمر به قتله، يعني كفره بدل دينه ثم قتلوه. هذا رد على شبهة المشرك. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، فأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، يعني لو قال لا إله إلا الله فلا يجوز أن تكفره ولا أن تقتله إلا بعد أن تتبين أنها قالها تعوذا أو فعل ما يوجب كفره ويقتضي قتله. قوله فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. إذا شفت النص رد على هؤلاء. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. لماذا ذكر الله تعالى التثبت؟ إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا أو فتبينوا معناه تثبتوا. ضربتم في سبيل الله، جاء أحد قال لا إله إلا الله فلا تقتلوا حتى تثبتوا منه، إذا قالها تعوذا أو فعل ما يوجب الكفر من النواقض فإنه يحكم عليه بما يقتضي الكفر، وكذلك إن كان يوجب القتل يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. قوله هنا فأما حديث أسامة يعني الحديث الذي قتل فيه أسامة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله حين لحقه أسامة ليقتله وكان مشركا فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة لظنه أنه لم يكن مخلصا في قوله وإنما قاله تخلصا يعني تعوذا فليس فيه دليل على أن كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ومعصوم الدم ولكن فيه دليل على أنه يجب الكف عن من قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين يعني عندما أمره بعدم قتله فإنه ليس معناه أنه لا يكفر ولا يقتل ينظر في حاله يتبين إذا قال لا إله نتبين منه هل قالها تخلصا أو تعوذا أو قالها صدقا إن قالها تخلصا أو تعوذا فهذا يبقى مشرك لكن إن قالها إيمانا وصدقا فإنه لا يجوز قتله إلا بعد أن يتبين بأنه قالها تعوذا أو فعل ما يناقض لا إله إلا الله ولهذا قوله لكن فيه دليل أنه يجب الكف عن من قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين واستدل المؤلف لذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا فأمر الله تبارك وتعالى بالتبين أي التثبت هذا يدل على أنه إذا تبين أن الأمر كان على خلاف ما كان عليه فإنه يجب أن يعامل بما يتبين من حاله فإذا بان منه ما يخالف الإسلام قتل إذا تبين منه ما يخالف الإسلام قتل ولو كان لا يقتل مطلقا إذا قالها لم يكن فائدة للأمر بالتثبت يعني قوله تعالى تثبتوا فائدته وش لأن إذا تثبتنا بأنه قالها تعوذا وتخلصا بقي مشرك وهو من أهل الحرب فإنه يقتل أو قال لا إله إلا الله بعدما قال لا إله إلا الله فعل ما يناقض فإنه كذلك يقتل قوله وعلى كل حال فإن حديث أسامة رضي الله عنه ليس فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك يعبد الأصنام والأموات والملائكة والجن وغير ذلك يكون مسلما ليس هناك دليل في حديث أسامة أن من قال لا إله إلا الله وهو يفعل الشرك يدعو الأموات ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ليس هناك دليل أنه من قال لا إله إلا الله أنه لا يكون مشركا لو فعل هذه الأفعال الشركية بل بالعكس الأدلة كلها تدل أنه من فعل الشرك فإنه يكون مشركا وطبعا الحكم على المعين هذا المسألة ذكرناها دائما نعيدها أنه ليس كل ما وقع في الشرك فيقع الشرك عليه إلا بعد إقامة الحجة وجود الشروط وانتفاء الموانع ولهذا يفرق العلماء بين المعين والحكم بالإطلاق أو ما يسمى بالحكم والمحكوم عليه أو الفعل والفاعل يسمى في الفقه المسألة وش باب الأسماء يسميها باب الأسماء والأحكام الأحكام قد تسميه أنت مشرك لكن في الحكم عليه بالتعيين هذا يحتاج إلى وجود شروط وانتفاء الموانع والأدلة كثيرة على أن موقع الشرك فإنه يكون مشركا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح لغير الله فقد أشرك والله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يقول ابن كثير ليس لا فرق بين من سجد لغير الله وركع لغير الله وذبح لغير الله من سجد لغير الله فهذا كفر شرك من ركع لغير الله شرك من ذبح لغير الله شرك من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من استعان بغير الله من دعا غير الله ومن نذر لغير الله إلى آخره لهذا من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر كما قال الإمام محمد بن الوهاب في كتابه أصول الثلاث وكذلك قوله وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ وهو الذي، هذا رد على الخوارج، وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم ولئن أدركتهم لأقتلونهم قتل عاد، مع كونه من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، هم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم إلا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلامي لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. يعني استدلوا بحديث أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لما قالوا من قال لا إله إلا الله فإنه لا يجوز الحكم عليه بالكفر ولا قتله. فكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس، وقلنا كيف الرد عليهم من هذا الحديث، من هذا النص، كما قال شيخ الإسلام ما استدل أحد إلا ردنا عليهم نفس النص. نرد عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج، الخوارج لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا أعبد الناس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة تحقرون صلاتهم أو صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، قيامكم إلى قيامهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، لو يعلم من قاتلهم ما في الأجر من قتاله من أجر لنكل عن العمل، كما جاء في حديث علي. يعني قتال الخوارج فيه أجر عظيم، لأن قوم مفسدون يفسدون الدين قبل الدنيا، يفسدون على الناس الدين قبل الدنيا. ومن يقرأ ما وقع منهم للصحابة يعلم ذلك، فإنهم قوم سوء، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان صغار السن، سفهاء الأحلام جهال. هؤلاء الخوارج يصدق عليهم قول الله تعالى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأنهم عمدوا إلى النصوص نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، أخذوا بالمتشابه من النصوص وما رجعوا إلى أهل العلم منه وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا عندما يعني ناظرهم ابن عباس أول ما قال هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم واحد فيكم، لماذا؟ لأنهم خالفوا العلم وخالفوا فهم السلف، لهذا ضلوا. ولهذا الذي يخالف العلماء يعني لا يرجع إلى العلماء ويخالف وش فهم السلف فإنه يضل، يجب أن يرجع في كل مسألة إلى فهم السلف الصالح، ويرجع في كل مسألة إلى أهل العلم. الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسائل النازلة فإن الإنسان يجب الرجوع إلى العلماء، إذا كان من طلبة العلم إذا أشكل عليه يرجع إلى أهل العلم، إلى العلماء الكبار في النوازل، ولا يدلي بدلوه ولا يقول برأيه، إنما عليه أن يرجع إلى العلماء حتى لا يضل الطريق. قوله هنا يعني رد على هؤلاء الخوارج أو على هؤلاء المشركين عندما استدلوا بفعل أسامة وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنكر الأسامة، هو الذي قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركهم لأقتلهم قتل عاد، مع كونه من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. كذلك من قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وقام الصلاة وأتى الزكاة لكن أتى بناقض من ناقض الإسلام فإنه يحكم عليه بالكفر. كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال بني حنيفة، كذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى فيهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في رواية فتثبتوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه ما ذكره سابقا. قوله هنا فبين رحمه الله أن معنى الحديث أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين أمره، لقوله تعالى فتبينوا، لأن الأمر بالتبين يحتاج إليه أو يحتاج إليه إذا كنا في شك من ذلك. أما لو كان قوله لا إله إلا الله بمجرده عاصما من القتل فإنه لا حاجة للتثبت والتبين. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى ما ذهب إليه بأن الذي قال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، هو الذي يأمر بقتال الخوارج وقال أينما لقيتموه فاقتلوه، مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن وهم قد تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، مع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا. هذا رد عليهم كذلك، لأنهم يقولون نحن نقول لا إله إلا الله ونقول محمد رسول الله ونصلي ونزكي ونصوم ونحج، لا تنفعكم إذا وقعتم في الشرك، كما أنه لم تنفعهم من قتلهم الصحابة من بني حنيفة، ولم تنفعهم من قتلهم علي من السبائية المؤلهة، وكذلك من قتلهم أبو بكر من مانعي الزكاة، ما تسمى في التاريخ الإسلامي بحروب الردة. فقوله وهم تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، مع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا، لأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجاوز حناجرهم. ولهم شبهة أخرى، لهم شبهة أخرى الوقت اللي نزل أنا فيه شبهة أخرى طويلة شوية، يعني نزيد هذا الشبهة. قوله لهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، هذه شبهة. يقولون كيف تقولون بأن من استغاث بغير الله فهو مشرك وأن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر؟ نعم شرك. فقالوا بأن الناس في عرصة القيامة في شدة الكرب يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، ثم معروف القصة يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، رد عليه من هذا. فرد عليهم أن الناس عندما استغاثوا بالأنبياء يستغيثون بالأنبياء من شدة الكرب في عرصات القيامة استغاثوا بهؤلاء الأنبياء فيما يقدرون عليه، ولهذا قسم العلماء الاستغاثة إلى أقسام. قالوا الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة والاستغاثة ولغو، كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد كما قرأنا صحنا. الاستغاثة الشركية وهو أن يستغيث إما ميتا وإما حيا غائبا فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك صح ولا؟ النوع الثاني الاستغاثة المباحة، إذا استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فليس بشرك، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا الإسرائيلي استغاث بموسى ضد القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، فاستغاثه فيما يقدر عليه موسى، لأن موسى كان قوي، موسى عليه السلام كان رجلا قويا، فاستغاث به ذلك القبطي، استغاث بموسى فيما يقدر عليه موسى، والدليل فوكزه فقضى عليه. إذا موسى يقدر ولا لا، فهذا من الاستغاثة المباح. واستغاثة اللغو إذا استغاث مثلا الغريق، مثاله الغريق، برجل في الشاطئ وهو يكون مشلولا، هذا من اللغو لأنه لا يستطيع أن يغيثه. في الأصل أن الإنسان يستطيع أن يغيث غيره، لكن هنا هو في الأصل له قدرة على الاستغاثة لكن فيه مانع وهو الشلل. قل لك فيه كذلك مانع آخر، يعني فيه لغو، فيه كذلك مانع آخر، أنه قال بعض العلماء أنه لا يجوز الاستغاثة بهذا المشلول. لماذا؟ حتى لا يعتقد فيه، لأن الذي استغاث به قد يعتقد الناس بأن له خاصية هذا المشلول، لهذا لا يجوز استغاثة به المشلول حتى لا يعتقد فيه. إذا الاستغاثة ثلاث أقسام: استغاثة شركية، واستغاثة جائزة، واستغاثة هي لغو أو محرم لأنها وسيلة إلى الشرك، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. نرد على هؤلاء، قالوا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يستغيث به الناس في الموقف، وقالوا يستشفعون به، يطلبون الشفاعة. وطلب الشفاعة، الآن مسألة طلب الشفاعة في من يقدر على أن يشفع، هل جائز أم لا؟ لكن الشفاعة له مخلوق ليس لله. الله تعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى واش لا يتخذ بينه وبين الخلق وسائط، لأن من اتخذ الوسائط بينه وبين الخلق فإنه اتخذهم أندال، لأنه صرف لهم عبادة الدعاء. وثانيا فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فيه سوء ظن بالله كما ذكرنا سابقا، فيها شرك من جهة واش طلب الدعاء من غير الله، لأن الذي طبعا يستشفع أو يطلب الواسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الأولياء فإنه يصرف الدعاء أو يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولو قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نقول لهم أنتم عبدتموهم ولو جعلتموهم بينكم وبين الله واسطة، يعني ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى. إذا نرجع لمسألة الاستغاثة، نرد عليهم أن هؤلاء الذين استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم استغاثوا به فيما يقدر عليه، والدليل أنه قال أنا لها ثم ذهب إلى العرش فسجد طويلا ففتح الله عليه المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، فقال يا محمد، قال صلى الله عز وجل يا محمد اشفع أو ارفع رأسك اشفع تشفع فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما طلبوا الشفاعة أو استغاثوا بالأنبياء استغاثوا فيما يقدرون عليه في ذلك الموقف، فاستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق هذه جائزة، لكن أنتم أيها المشركون تستغيثون بالموتى وتستغيثون بالحي الغائب وتستغيثون بمن لا يقدر، تستغيثون بمن لا يقدر، فهذا شرك، هذا شرك بالله. الجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب، يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب، لو كان مثلا ضيق عليه في موضع يستغيث بجماعته بكتيبة حتى يتقوى من أجل أن يحارب، هذا جائز الاستغاثة لأنه في موضع شدة وضيق، الاستغاثة معروف أنها واش طلب الغوث فيما يكون في الشدة والضيق. إذا كان يعني حسر من طرف العدو ويستغيث بإخوانه أو بأصحابه من أجل قتال العدو هذا جائز. لماذا؟ لأن استغاث بمن يقدر على دفع الأذى عنه وهم الجنود، أو الاستغاثة قال بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، أو تكون في ضيق وتذهب إلى إنسان تقول لها أقرضني مالا يجوز ذلك وعنده مال يستطيع، فهمت؟ أو تكون في شدة وضيق تستغيث بمن يقدر أن يعينك أو يغيثك، فإنه يجوز لأنه فيما يقدر عليه. أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا من الشرك. وقوله ثم ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبته في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذن كما قلنا بأن الاستغاثة أقسام، القسم الأول استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك. الآن ما تفعلونه عند القبور، هل تستغيثون بالمقبورين أو بالأولياء فيما يقدرون عليه أو فيما لا يقدرون عليه؟ فيما لا يقدرون عليه، ننظر هل أنتم من الصيف الأول أو الثاني. الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك، الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك، الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق هذا جائز. هل الميت والولي يقدر أن يغيثك؟ لا. هل فيما يقدر عليه؟ لا. إذن فهذا شرك، فعلك هذا عند القبور شرك، لأن الاستغاثة الشركية هو أن تستغيث بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك. هذه ننكرها، هذه ننكرها كما قال الإمام ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الجواب عنهم، أجاب عنها بجواب الأول، أن هذه الاستغاثة بالمخلوق، هذه الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا لا ينكر لقوله تعالى في قصة موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الجواب الثاني أن الناس لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة، لكنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل ليزيل هذه الشدة. وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ويكشف عنه الضر والسوء ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك. فهم استشفعوا واش بالأنبياء من أجل أن يتوسطوا لهم عند الله فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه. فلهذا الاستشفاع فيما يقدر عليه المخلوق جائز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشفاعة للناس فيما بينهم، وأنه من يأخذ عن الشفاعة شيئا فإنه فتح باب من أبواب الربا، فهذا فعل حسن وهو فعل أمر به الشارع وحظ عليه الاستشفاع أو شفاعة للناس في قضاء حوائجهم، وهذا مما أمر به الشرع، جائز فيما يقدر عليه الإنسان. ولهذا أهل الموقف استشفعوا بهؤلاء وش الأنبياء فيما يقدرون عليه. أما أنتم أيها المشركون تستشفعون بهؤلاء وش الموتى فيما لا يقدرون عليه، فهم موتى لا يملكون وش نفعا ولا ضرا، إنما الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن تصرف الدعاء لله سبحانه وتعالى وحده، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك، لأن الله تعالى أمر بصرف هذه العبادة لله ونهى عن صرفها لغير الله. ولهذا قال فلا تدعوا مع الله أحدا، فنهى عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن هنا الدعاء دعاء عبادة، والدعاء عند العلماء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلم الكتاب.